بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهينا من شرح التنبيه السادس المرتبط باستصحاب الحكم الثابت في الشرائع السابقة، استصحاب عدم النسخ. ما أدري في داعي نطبق العبارة أو لا؟ واضحة؟ شنو شيخ حسين؟ نطبق المقطع الأخير، ثم لا يخفى أنه يمكن إرجاع ما أفاده شيخنا العلامة أعلى الله في الجنان مقامه في دفع الإشكال، في ذب الإشكال، أي في دفع إشكال تغاير الموضوع في هذا الاستصحاب، اللي هو إشكال صاحب الفصول. وأجاب عنه بعدة أجوبة من الوجه الثاني، يعني جواب الشيخ الأعظم الثاني عن إشكال صاحب الفصول يمكن إرجاعه إلى ما ذكرناه من القضية الحقيقية، لا ما يوهمه ظاهر كلامه من أن الحكم الذي كان في الشرائع السابقة ثابت للكلي، كما أن الملكية له في مثل باب الملكية له لمن؟ للكل، في مثل باب الزكاة والوقف العام، حيث لا مدخل للأشخاص في الملكية. هنا كأنه يريد أن يقول بأن كما هو الحال في الزكاة والوقف الشخص ليس له أثر وإنما الكل، ولذا الفقير في الزكاة لا يملك إلا بعد القبض، لأن القبض يعين الكل بهذا الفرد، وهكذا في باب الوقف. فالأحكام الشرعية المجعولة على الأمم السابقة من هذا القبيل. ضرورة التعليل ليوهم لكونه وهما، ضرورة أن التكليف والبعث أو الزجر لا يكاد يتعلق به كذلك، بل لا بد من تعلقه بالأشخاص، وكذلك الثواب أو العقاب المترتب على الطاعة أو المعصية، ثواب والعقاب المترتب على الطاعة والمعصية يتعلق بفعل الأشخاص لا بالكل. وكان غرضه من عدم دخل الأشخاص عدم دخل أشخاص معينين، فيكون إشارة إلى القضية الحقيقية. طبعا في كلام بينهم أنه هل صحيح أن نرجع كلام الشيخ الأعظم إلى هذا المعنى، أو أنه مقصود شيء آخر لا يرد عليه إشكال المتن. وأما ما أفاده من الوجه الأول، أيضا في جوابه على صاحب الفصول فرض، احتاج إلى مقدمتين للجواب. المقدمة الأولى أن وحدة الموضوع تحصل في ذلك الشخص الذي نفرضه مخضرما أنه معاصر للشريعتين، فهو كان الحكم ثابتا لسلمان في شريعة عيسى عليه السلام، والآن عندما جاءت الشريعة الجديدة نشك في أنه ارتفع عن سلمان، نستصحب البقاء والموضوع واحد. فسلمان ثبت له حكم عيسوي في شريعة محمدية صلى الله عليه وآله، اتفقنا؟ هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن الأحكام في الشريعة الإسلامية مشتركة، أن الأحكام في الشريعة الإسلامية مشتركة، فما ثبت لسلمان لابد أن يثبت لأبي ذر الذي لم يكن معاصرا للشريعة العيسوية. خب، يجيب المصنف عن هذا يقول: وأما ما أفاده من الوجه الأول فهو وإن كان وجيها بالنسبة إلى جريان الاستصحاب في حق خصوص المدرك للشريعتين وهو سلمان في المثال، إلا أنه غير مجد في حق غيره من المعدومين كأبي ذر، ولا يكاد يتم الحكم فيهم بضرورة اشتراك أهل الشريعة الواحدة أيضا. ليش؟ ضرورة أن قضية الاشتراك أنه ما يجري في حق شخص لابد أن يجري في حق الآخر، بشرط أن يتحدا في أركان ما يجري. وأبو ذر لا يتحد مع سلمان في أركان ما يجري، لأن سلمان عنده يقين فشك، أبو ذر لم يكن عنده يقين، فلا معنى للتعميم. يعني مثل هكذا أن نقول أحكام الحيض عامة للرجال والنساء بقاعدة الاشتراك، هل يمكن أن نستند إلى ذلك؟ لا، لابد أن يتوفر موضوع أحكام الحيض حتى نقول هو مشترك. التفتنا؟ كما يقال مثلا وجوب الحج ثابت للمستطيع وغير المستطيع، لا يصح، لأن حكم الحج ثابت للمستطيع، فقاعدة الاشتراك تقتضي اشتراكه بين كل من يصدق في حقه أنه مستطيع. وفيما نحن فيه قاعدة الاشتراك تقتضي الاشتراك في إجراء الاستصحاب بالنسبة لكل شخص تمت في حقه ماذا؟ أركان الاستصحاب. وأبو ذر لم تتم في حقه أركان الاستصحاب بحسب الفرض. يقول: ضرورة أن قضية الاشتراك ليس إلا أن الاستصحاب حكم كل من كان على يقين فشك، لا أنه حكم الكل ولو لم يكن كذلك، يعني ولو لم يكن على يقين فشك، بلا شك وهذا واضح. تم التنبيه السادس. التنبيه السابع: يمكن أن نعنونه بعنوان الأصل المثبت، حيث قد تقدم معنا مرارا في بعض المباحث الأصولية دعوة التمسك بالاستصحاب، وأشكل على ذلك أنه من باب الأصل المثبت. وكنا سابقا نأخذ ذلك كأصل موضوعي مسلم، ولعل أول مرة تقدم مصداق للأصل المثبت في الكفاية وين؟ تذكرون؟ في تعريف الاستصحاب؟
لا،
تعريف علم الأصول؟
لا،
في ثمرة الحقيقة الشرعية، في ذيل الحديث عن ثمرة الحقيقة الشرعية. كيفما كان، يعتبر الشيخ الأعظم من المشيدين لفكرة الأصل مثبت. ولا يعني أنه ليس له جذور في كلمات من تقدم عليه من الفقهاء، بل ينسب الميرزا الأشتياني رحمة الله عليه إلى الشيخ الكبير كاشف الغطاء في تنبيهه على فكرة الأصل المثبت. ونلاحظ أن في كلمات الكثير ممن تقدم على الشيخ الأعظم، بل كان معاصرا له كصاحب الجواهر، قد أكثروا من التمسك بالاستصحاب في مورد يكون من الأصل المثبت. وتعتبر هذه المسألة من أمهات المسائل الأصولية في مبحث الأصول العملية. ضرورة وضوح الثمرة المترتبة عليها. إذ مع صحة التمسك بالاستصحاب في موارد اللوازم غير الشرعية، يختلف الحكم الفقهي فيها فيما لو قلنا بعدم الصحة. وينقل عن بعض تلامذة الشيخ الأعظم أنه في بعض أيام التعطيل في النجف الأشرف حضر بعض الدروس الفقهية في كربلاء، وكان المدرس يستدل على مطلب بالاستصحاب، فأشكل عليه تلميذ الشيخ بأن الاستصحاب في المقام من الأصل المثبت، فأجابه الأستاذ: أهلا بناصرنا، أنا أريد أن أثبتها. مما يكشف على أن أصل الاصطلاح لم يكن واضحا، يعني هو اعتقد أنه يؤيده لأنه يشكل عليه أصل مثبت، أنه ظن أنه دليل يثبت الحكم، فقال نعم أنا أريد أن أثبت. يعني أصل الاصطلاح لم يكن متبلورا بعده. فالمسألة تحظى بأهمية كبيرة، لها موارد متعددة في الفقه، على القول بالأصل المثبت يكون الحكم شيئا، على القول بعدم صحته يكون الحكم شيء آخر، فلها ثمرات واضحة في الفقه. بعد وضوح التطور التاريخي للمسألة مع أهمية البحث فيها يقع الكلام في جهات. الجهة الأولى في مفادي أخبار الاستصحاب، والعمدة صحيحة زرارة الأولى الناهية عن نقض اليقين بالشك. يرى الماتن أن أخبار الاستصحاب ظاهرة في إنشاء حكم مماثل للمستصحب في الشبهات الحكمية وفي استصحاب الأحكام، ومماثل لأحكام المستصحب في استصحاب الموضوعات لتوضيح ذلك نحتاج إلى أمرين. الأول يرتبط بالمثال التوضيحي للمدعى، فمثلا لو شككنا في جواز مقاربة الحائض بعد نقائها وقبل غسلها أو قبل غسلها، الذي هو من الشبهات الحكمية، وكنا على يقين قبل النقاء بحرمة المقاربة، بعده نشك في بقاء الحرمة، مقتضى لا تنقض اليقين بالشك أن المولى أنشأ حرمة مماثلة للحرمة المتيقنة في ظرف الشك. ومثلا لو أننا كنا على يقين بعدالة زيد في زمن فشككنا في بقائها في زمن آخر، مقتضى لا تنقض اليقين بالشك هو إبقاء الموضوع لترتيب أحكام مماثلة لما كان يترتب على العدالة المتيقنة من جواز الائتمام وجواز الشهادة وجواز التقليد. الأمر الثاني في وجه ظهور أخبار الباب
في أنها بصدد إنشاء حكم مماثل. الوجه في ذلك أن مقتضى صدور هذه الأخبار في مقام التشريع لكون مورد السؤال في صحيحة زرار الأولى والثانية وغيرهما هو السؤال عن حكم الشارع، فلا بد أن يكون الجواب مرتبطا بذلك. لا أن يكون الجواب ناظرا إلى مجرد الحالات النفسية للمكلف من كونه على يقين أو على شك، ومقام التشريع يقتضي أن الإمام عليه السلام في ظرف شك السائل أن ينشئ له حكما. واضح هذه النكتة؟ وبما أنه جاء بلسان النهي عن نقض اليقين بالشك، فيوجه إنشاء الحكم إلى إثبات حكم للمشكوك مماثلا للحكم الثابت لأي شيء؟ للمتيقن. واضح الكلام؟ هذا هو الوجه في استظهار إنشاء المماثل من أخبار الاستصحاب. هذه الجهة ماذا؟ الأولى. الجهة الثانية أنه في بحث الأصل المثبت لا بد أن نخرج عن محل النزاع بعض الموارد، وتوضيح ذلك أن الآثار المترتبة على المستصحب على نحوين: آثار شرعية وآثار عقلية، ويقصد من الآثار الشرعية كل أثر رتبه الشارع على شيء فبلحاظ ذلك الشيء يكون الأثر أثرا شرعيا له ويقصد من الآثار العقلية ما لم يكن كذلك. فإذن الأثر المترتب على المستصحب إما شرعي وإما غير شرعي سميناه ماذا؟ عقلي. وعلى كل تقدير إما أن يكون هذا الأثر مترتبا على واقع الشيء، وإما أن يكون على الأعم من واقعه وظاهره، فتصبح الصور المتصورة كم؟ أربعة. الصورة الأولى أن يكون الأثر الشرعي مترتبا على واقع المستصحب، فحينئذ الاستصحاب يثبت ذلك. لأن التعبد ببقاء الحالة السابقة الذي مرجعه إلى إنشاء المماثل يقتضي أن يترتب الأثر الشرعي على المستصحب ماذا؟ تعبدا. وإلا للغى النهي عن نقض اليقين بالشك. الصورة الأولى أن يكون الأثر شرعي مترتب على ماذا؟ على واقع المستصحب. الصورة الثانية أن يكون الأثر شرعيا مترتبا على المستصحب واقعا وظاهرا، يعني على الأعم من الواقع والظاهر، حينئذ بمقتضى أدلة الاستصحاب لابد من ترتيب الأثر الشرعي لحصول موضوعه ماذا؟ ماذا نعبر؟ حقيقة أو تعبدا؟ حقيقة. والفرق بين الصورة الثانية والأولى أنه في الأولى وجد موضوع الأثر ماذا؟ تعبدا، وفي الثانية وجد موضوع الأثر حقيقة. ليش؟ في الأولى موضوع الأثر الحكم الواقعي، الأمر الواقعي، والاستصحاب لا يقول لك هذا أمر واقعي، يعبدنا به. بينما في الصورة الثانية موضوع الأثر العام من الثبوت الواقعي أو الثبوت الظاهري التعبدي. فإذا كان موضوع الأثر يشمل الثبوت الظاهري التعبدي فقد حصل حقيقة بالاستصحاب. الصورة الثانية. الصورة الثالثة، الأثر العقلي الذي يترتب على المستصحب أعم من وجوده الواقعي أو الظاهري. هذه الصورة أيضا كسابقتها في لزوم ترتب الأثر، ضرورة أن ترتب الأثر عند وجود موضوعه ماذا؟ قهري. والأثر العقلي بحسب الفرض موضوعه الأعم من الوجود الواقعي والظاهري. والاستصحاب أثبت لي الوجود الظاهري فوجد الموضوع فلا بد من ترتب الأثار. واضح هذا الشيء؟ الصورة الرابعة أن يكون الأثر العقلي مترتبا على المستصحب بوجوده ماذا؟ الواقع. في هذه الصورة لا يتم الدليل المتقدم، لأن موضوع الأثر بحسب الفرض ما هو؟ الوجود الواقعي. والاستصحاب لا يثبت لي الوجود الواقعي. خلاصة المطلب اتضح في هذه الجهة، أي جهة هذه الثانية كانت، أن الآثار المترتبة على المستصحب مباشرة وبلا واسطة تثبت إذا وجد موضوعها. وإلا فلا تثبت. نقرأ الآن هذا المقدار. يقول السابع: لا شبهة في أن قضية أخبار الباب هو إنشاء حكم مماثل للمستصحب في استصحاب الأحكام ولأحكامه في استصحاب الموضوعات، يعني مماثل لأحكامه لأحكام المستصحب إذا كان المستصحب هو موضوع للحكم. هذه كانت الجهة الأولى. الجهة الثانية: كما لا شبهة في ترتيب ما للحكم المنشأ بالاستصحاب من الآثار الشرعية والعقلية. طبعا هنا بحسب كلام المصنف لم يميز بين الصور الأربع، لكن سيأتي منه لاحقا ما يشعر به هذا التفصيل الذي ذكرناه في الشرح. وإنما الإشكال هذا شروع في الأصل المثبت. الجهة الثالثة يأتي الحديث عنها غدا إن شاء الله. في حرارة شديدة.